إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا في ذكر مناقب وفضائل ومحاسن وخصائص بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأولهم الخلفاء الراشدون. فقد مر بنا ذكر شيء من فضائل أبي بكر ثم عمر، وفي هذا اليوم المبارك سنأخذ شيئا من فضائل وخصائص أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عثمان بن عفان الملقب بذي النورين وصاحب الهجرتين وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى وأحد الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عنهم راض، إلى غير ذلك من فضائله عليه رضوان الله. هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية الأموي القرشي رضي الله تعالى عنه، كان يكنى بأبي عبد الله، ويكنى أيضا بأبي عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. له 16 من الأولاد، منهم بنين، ومنهم الذكور ومنهم الإناث. له 9 ذكور، والباقي منهم إناث رضي الله تعالى عنهم جميعا. كان رضي الله تعالى عنه ربعة في جسده، وكان رضي الله تعالى عنه حسن الوجه، رقيق البشرة، بعيد ما بين المنكبين، وكان ذا لحية طويلة، فإذا احتبى رضي الله تعالى عنه امتدت لحيته على حبوته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كل هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كان الأنبياء والصحابة رضوان الله عليهم، كانوا ذوي لحى عليهم رضوان الله. إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالرجال فلاحوا. أيها المسلمون عباد الله، عثمان بن عفان لقب بذي النورين، زوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابنتيه، وهذه من أعظم خصائصه وفضائله، لم يحظ عليها أحد من الصحابة سوى عثمان، وهذا يدل على جلالته ومحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان فزوجه برقية فمرضت أيام بدر ثم ماتت، ثم زوجه بأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم جميعا. ومن خصائصه عليه رضوان الله أن الملائكة كانت تستحي منه، ولا شك أن هذا الأمر وهذه الفضيلة تدل دلالة واضحة على جلالة عثمان وعلى ما كان يحمله من الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحياء من الإيمان، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ويقول: الحياء خير كله، كما جاء في حديث عمران رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله جميعا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما مضطجعا في بيتي، وكان كاشفا على ساقيه أو على فخذيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله تعالى عنه فقام عليه الصلاة والسلام ثم جلس وستر رجليه صلى الله عليه وسلم بثوبه فتحدث ثم خرج. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقلت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فسويت ثوبك وجلست. فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وروى أبو نعيم في فضائل الصحابة من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد أمتي حياء، أو أشد هذه الأمة حياء بعد نبيها عثمان. صححه الألباني في صحيح الجامع. وروى ابن عساكر من حديث أبي هريرة بسند صححه الإمام الألباني رحمه الله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان وأحيا أمتي عثمان، أي أنه أشدها حياء بعده عليه الصلاة والسلام. أفلا يستحي من يطعن في عثمان ويستهين بعثمان ويحتقر عثمان؟ لكن الله عز وجل قد أبدله بخير من هؤلاء، فتستحي منه ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من فضائله وخصائصه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو ما زال حيا يمشي على الأرض على بلوى تصيبه. وفي هذا الحديث دليل من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه في ضمن حديث طويل قال: ثم دخل رجل ثم استفتح رجل آخر، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تكون، وبشره بالجنة على بلوى تكون، وفي لفظ على بلوى تصيبه. قال أبو موسى رضي الله عنه: ففتحت له فإذا هو عثمان، فقلت له ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبشرته بالجنة على بلوى تصيبه، ثم قال رضي الله تعالى عنه يوم أن سمع هذه البشارة مع حصول هذه البلية التي سيبتليه الله بها، قال اللهم صبرا، أو قال الله المستعان. ثم دخل رضي الله تعالى عنه على النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلكم البستان. أيها المسلمون عباد الله، لا شك أن من علامات حب الله للعبد وضع القبول له في الأرض، فإن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان محبوبا إلى الناس، مألوفا لديهم، كان رضي الله تعالى عنه يحبه القريب والبعيد والصغير والكبير في الجاهلية والإسلام. إن دل هذا على شيء إنما يدل على حب الله عز وجل له، فإن الله إذا أحب شخصا أحبه سبحانه، وينادي جبريل أن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يأمر أهل السماء بأن يحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. ما ضر عثمان أيها الناس بغض الرافضة له، فإن هذا دليل على حب الله سبحانه وتعالى له. حتى كان الناس في مكة إذا بكى الصبي يقولون له اسكت أحبك الرحمن. حب قريش لعثمان كان حبه مشهور وظاهر ومعلوم، وهذا من فضل الله تعالى عليه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما جاء في البخاري عنه رضي الله عنه، وأما تخلفه عن بيعة الرضوان لما ذكروا بعض الأمور عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة يوم أن أرسله للمفاوضة والدخول عليهم يوم أن قدم عليه الصلاة والسلام إلى مكة معتمرا، فمنعوه. فأرسل إليهم عثمان لعلمه بحال قريش أمام عثمان، بحبهم وإجلالهم وتعظيمهم وتقديرهم له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما بايع عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان فذكر عثمان، قال وهذه عن عثمان، فبايع بيده لعثمان رضي الله عنه، وأكرم بها من فضيلة وأكرم به من شرف أن ينوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيب نفسه بنفسه عن مبايعة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل سخر لهذا الدين أنصارا، وجعل له حماة، وجعل له قوادا، وجعل لهذا الدين من يحميه وينصره بماله وجاهه. وإن من أعظم ما نصر الله به هذا الدين وأعلى به هذه الملة العظيمة ما قام به عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. فانظر يا عبد الله إلى هذه المآثر وإلى هذه المكارم التي نالها هذا الرجل وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن دل هذا على شيء إنما يدل على مدى شعورهم لمسؤولية حمل هذا الدين والدفاع عنه والنفاح عنه. فليسأل كل واحد منا نفسه، ماذا قدم لدين الله؟ وماذا بذل لدين الله؟ وأين حفاظه على دين الله؟ وأين نصرته لدين الله ولأولياء الله؟ وأين حمايته ونفاحه ودفاعه عن حملة هذا الدين؟ صحابة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البيهقي في سننه بسنده إلى أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال: لما كان عثمان محصورا، لما حاصره الخوارج، لما حاصره الخوارج والروافض، أشرف عليهم ثم قال: أناشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها؟ نعم، حفرها رضي الله عنه واشترها ب20,000 درهم، كانت ليهودي يسقي منها الماء، ولم يكن في المدينة ماء عذب إلا ماء هذه البئر، فاشتراها فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى على شرائها ليستغني عن اليهود، فاشتراها عثمان. قال رضي الله عنه: وأناشدكم الله، أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم العسرة: من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزتهم؟ قالوا: نعم. فصدقوه رضي الله عنه وأرضاه. إن غزوة العسرة سميت بالعسرة لعسارة تجهيزها وعسرة الوقت الذي وقعت فيه، وقعت في حر شديد، والمسلمون بعضهم لا يجد ما يحمله ولا يجد ما يقاتل به، كما قال الله عنهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لكن الله قيض عثمان ابن عفان ذا النورين، وإن رغمت أنوف الحاقدين، فقيض الله عثمان. فجاء عثمان بماله، جاء بتسعمائة بعير و50 فرسا، وجاء ب1000 دينار في كمه وثوبه، ونثرها في حضن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد أن كان عليه الصلاة والسلام في هم وغم لما يراه في المسلمين من الفقر والحاجة. فلما رأى هذا البذل صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يقلبها فرحا ويقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. يكررها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن عثمان حافظ على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مبنيا من اللبن، فنقضه وأعاده من الحجارة، وأعاد عمدانه أعمدته التي كانت من جذوع النخل، ثم جعلها من الحجارة الجيدة رضي الله عنه وأرضاه. ولما اختلف المسلمون في المصحف بأي لغة يكون، جمع ما بأيدي الناس في الأمصار من الصحف التي فيها القرآن، ثم جعلها في مصحف واحد، فاتفقت عليه الأمة وسارت عليه الأمة واقتنعت به الأمة إلا الرافضة، فإنها لم تقتنع بذلك، فاتهموه بالتحريف، بل وداسوه تحت أقدامهم كما سمعتم ذلك مرارا وتكرارا. أيها الناس، إنه كان ذا خيرية، وشهد له بذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا نخير بين الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا بإجماع المسلمين أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي عباد الله، عثمان كان خائفا من الله، كان تقيا زاهدا، عابدا ورعا، كان قواما لليل، صواما للنهار، باذل ماله، باذلا ماله في نصرة دين الله رضي الله عنه وأرضاه. روى الترمذي في جامعه عن هاني مولى عثمان قال: كان عثمان إذا مر على قبر يبكي حتى تختضل لحيته بالدموع من كثرة البكاء. قال رضي الله تعالى عنه: فقيل له: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتنظر هذا أو ترى هذا فتبكي؟ فيقول رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينج صاحبه فما بعده أشد. ثم قال: وقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه. نعم يا عباد الله، هكذا كان خوفه من الله، فلنعتبر بذلك ولنعلم جميعا أننا صائرون إلى القبور. فماذا أعددنا لننجو؟ القبر أول منازل الآخرة. نعم أيها المسلمون عباد الله، كان عفيفا عن الحرام، مبتعدا عنه في الجاهلية والإسلام. روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كنا مع عثمان يوم أن كان محصورا في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله يسمع كلام من كان على البلاط، أي كأنه يعني كلام الذين حاصروه بجانب البيت. قال: إذ قال رضي الله تعالى عنه: إنهم يريدون قتلي. قال: فقلنا له: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: لما يقتلونني وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إسلام، وقتل نفس بغير نفس. فوالله ما زنيت في الجاهلية ولا في الإسلام قط، ووالله ما أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله عز وجل، ولم أقتل نفسا فبما يقتلونني. هكذا يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الناس، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة، وأعظم بها من بشارة، وأكرم بها من كرامة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حراء مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، إذ تحركت الصخرة فقال عليه الصلاة والسلام: اهدأ، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فكان هو النبي عليه الصلاة والسلام والصديق أبو بكر، وباقيتهم عثمان وعلي وطلحة والزبير كلهم شهداء. وفي هذا دلالة على أن هؤلاء كلهم مضوا على الخير وعاشوا على خير حتى قتلوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالشهادة، شهد لهم بالشهادة فختم لهم بها. فهذا يدل على أن حياتهم كلها كانت على خير، وكانت حياة مرضية عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تغتر بمن يقول بأن خلافة عثمان كانت فجوة بين خلافة عمر وعلي، ولا تغتر بمن يقول أن هؤلاء تسلطوا واستولوا على الخلافة، كما سيأتي هذا مبينا معنا في الخطبة القادمة إن شاء الله في ذكر مناقب ومحاسن أمير المؤمنين أبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بشر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بالشهادة، فكان هذا واقعا له رضي الله تعالى عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عسى الله، عسى الله يا عثمان أن يلبسك قميصا، أن يلبسك قميصا يحاول المنافقون أن يخلعوه، أو يريدك المنافقون أن تخلعه، فلا تخلع قميصا ألبسك الله إياه حتى تلقاني. مكث رضي الله عنه ممتثلا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، محافظا على دماء المسلمين، إذ بالخوارج من الروافض وغيرهم يقومون ببث الدعايات وبث الوشايات وبث التشويهات عن عثمان رضي الله تعالى عنه بأنه أخذ المال، وأنه ولى أقاربه وذويه المناصب والولايات، وأنه آثرهم بالمال، فجعلوا يوغرون صدور الناس وصدور العوام كما هو شأن الخوارج في كل زمان ومكان، حتى كانوا يبغضونه. ومما ذكر أن الضعينة أي المرأة تدخل إلى بيت مال المسلمين في عهد عثمان، ومعلوم أن المال في عهد عثمان كان أكثر منه في عهد عمر، أي انتشر المال وفتحت الفتوحات الكثيرة بعد عمر مما وسع الله عز وجل به على المسلمين. فكانت الضعينة تدخل إلى بيت المال فتعطى الطعام على المكتل على رأسها حتى يتساقط الطعام من على المكتل، فتخرج من بيت المال وهي تقول: اللهم بدل، انظروا أيها الناس لكثرة ما أوغر الخوارج صدور العوام على عثمان. تخرج بما نالت من الطعام ما هو زائد ربما على حاجتها، وهي تدعو بتبديل عثمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبينما هم كذلك، إذ أقبل 600 وقيل 1000 من مصر، وعليهم 4 أمراء ومن العراق مثلهم، وقد زوروا كتابا على لسان علي وطلحة والزبير، مضمون هذا الكتاب أن الخروج على عثمان وأن قتال عثمان جهاد، أنه أكبر الجهاد في سبيل الله تزويرا وبهتانا وزورا. إذ أقبلوا إلى المدينة، ثم جاء أهل مصر إلى علي فطردهم، وجاء أهل الكوفة إلى طلحة فطردهم، وجاء أهل البصرة إلى الزبير فطردهم، ثم أوحموا الناس أنهم راجعون إلى بلدانهم، فمكثوا فترة في الطريق 4 أيام، ثم ما شعر أهل المدينة إلا بهذا الجيش العرمرم، وإذا بالتكبير الجيش يزحف على المدينة من جميع نواحيها وجوانبها، وإذا بهم قد أحدقوا بباب بدار عثمان فحاصروه من جميع جوانبه. فاجتمع الناس إليهم فقالوا لهم: من كف يده فهو آمن. فرجع الناس فكفوا أيديهم ولزموا بيوتهم ينتظرون إلى أين يكون المصير وإلى أين سيصير الحال. وإذا بالصحابة رضي الله عنهم يستأذنون عثمان في قتال الخوارج وردعهم وطردهم، فيقسم عليهم بالله ألا يحدثوا شيئا، لأنه يمتثل وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فحاصروا داره ومنعوه من الخروج. بداية الأمر كان لا يخرج إلا إلى المسجد فيصلي بالناس ثم يرجع، وعمره 82 عاما رضي الله تعالى عنه، رجل شيخ كبير في السن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرج يوما يصلي ثم ارتقى منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يده عصا رسول الله عليه الصلاة والسلام التي أخذها بعده أبو بكر ثم عمر. ولما ارتفع رضي الله عنه على المنبر قام له رجل من الخوارج يقال له جحجاح وقال له: قم يا نعثل. هذه كلمة تطلق على ذكر الضبع وتطلق على الشيخ الأحمق، وأيا قصد بها فذلك ظلم في حق عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال له: قم من هذا المكان. ثم أخذ العصا من يده وكسرها على ركبته اليمنى فخرجت منها شظية أو قطعة، يوم أن كسرها فدخلت في رجله فأصابه جرح، ثم أصابتها الآكلة حتى انتثرت بالدود، انتقام من الله عز وجل من هذا الرجل الظالم. فدام الحصار على عثمان حتى جاء علي رضي الله تعالى عنه يوم أن منعوه من الطعام والشراب. وهكذا دأب المجرمين والظالمين في كل وقت وفي كل حين، عند أن يهيمنوا ويسيطروا على ضعفاء المسلمين فإذا حاصروهم يقومون بما لا يقوم به أعداء الإسلام، كما هو حاصل في سوريا وحاصل في بلاد صعدة من قبل الروافض. فجاء علي بماء وطعام ليدخله إلى دار عثمان رضي الله عنه فمنعوه وقال لهم: إن فارس والروم تأسر، لكنها إذا أسرت أطعمت وسقت. فماذا تقصدون وماذا تريدون وأي فعل ترتكبونه؟ قال: فمنعوه ونال منهم كلاما غليظا، ثم منع من ذلك ولم يكن يأتي إلى دار عثمان من الطعام والشراب إلا ما يأتيهم من بيت عمرو بن حزم، يأتيهم ذلك خفية في الليل. قالت نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله تعالى عنه: ثم اقتحموا عليه الباب، فدخلوا عليه يقدمهم رجل في يده جريدة نخل، وضرب عثمان على رأسه حتى شج رأسه. شيخ كبير لم يرحموا شيبته ولم يحترموا صحبته، وهكذا الروافض والخوارج لا يرعون في أمة الإسلام إلا ولا ذمة، ولا يفرقون بين صغير وكبير، ولا بين ضعيف وقوي، ولا بين ذكر وأنثى، ولا بين آدمي وحيوان، كما هو الملموس والمشهود اليوم على مرأى ومسمع في بلاد اليمن وفي غيرها من بلاد الإسلام. قالت رضي الله تعالى عنها: فضربه رجل بالسيف فاتقاه عثمان. بالسيف فقطعت يده فقال والله إنها لأول يد كتبت المفصل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا يا عباد الله انظروا ظلم أصحاب رسول الله، هكذا ظلم أصحاب رسول الله من قبل الخوارج والروافض. قالت رضي الله عنها ثم جاءه رجل فضربه بالسيف على ثديه، قالت فألقيت نفسي عليه، دافعت عن زوجها رضي الله عنها بنفسها فقالت يا بنت شيبة يقتل أمير المؤمنين، فأخذت بسيف المجرم فقطع يدها. قالت ثم انتحبوا جميع ما في البيت قاتلهم الله. انظروا أيها الناس، إنها الدنيا، إنه الدنيا، إنه حب المناصب، إنه الهلع والجشع. دخلوا إلى بيته فنحبوه، قالت لم يتركوا شيئا حتى القداح، أخذوها وانتحبوها. ثم انتحبوا بيت مال المسلمين، وقبلها صعد رجل منهم على صدر عثمان ثم طعنه 9 طعنات وقال 3 لله و6 لما في صدري قاتله الله. ومر رجل منهم ورأس عثمان كان بجانب المصحف فركله برجله ونحاه عن المصحف. يا أيها الناس، هذا عثمان رضي الله تعالى عنه نال مثل هذه، ولكن لا يضر الشاة سلخها بعد أن تموت، لكن الله انتقم له. قال أحد السلف لما وصل الخبر إلى سعد بن أبي وقاص قال اللهم أندمهم ثم خذهم. قال بعض السلف والله ما مات واحد منهم إلا مقتولا، وقال غيره لم يمت واحد من هؤلاء إلا بعد أن أصيب بالجنون أولا. قال عمرو بن طلحة كان رجل منهم قد شحب ويبس من كثرة العبادة، فقيل له ما شأنك يا فلان؟ قال حلفت أن ألطم عثمان فلما قتل لطمته على وجهه، فقالت زوجته شل الله يمينك وأصلى وجهك النار، فهذه يميني قد شلت وأنا أخاف. استجاب الله دعوتها حتى قال كعب بن مالك يصف ما حدث بعد مقتل عثمان، فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافلي وأيقن أن الله ليس بغافلي، وقال لأهل الدار لا تقتلوهم، وقال لأهل الدار لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتلي. فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل. أصابتهم الويلات والنكبات، وأصابهم الفقر والشتات والتعب بعد قتلهم لعثمان رضي الله تعالى عن عثمان وأرضاه وعن سائر أصحاب رسول الله جميعا. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب صحابة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم احشرنا معهم وارزقنا الدفاع عنهم يا رب العالمين. اللهم اخذل من سبهم وانتقم ممن ظلمهم يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين.